بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، وقفنا في الدرس السابق على حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين. في هذا الحديث فضيلة الصيام، بحيث خص بباب في الجنة، وكرامة الصائمين بحيث أكرموا بباب خاص بهم في الجنة. وسبب هذا الفضل العظيم، قال المهلب: إنما أفرض الصائمين بهذا الباب ليسارعوا إلى الري من عطش الصيام في الدنيا إكراما لهم واختصاصا، وليكون دخولهم في الجنة هينا غير متزاحم عليهم عند أبوابها. فسبب هذا ليسارع إلى الري من عطش الصيام في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل، فمن صام لله في الدنيا كانت كرامته أن يقدم في الري في الأخرى، ثم كرامة أخرى ليكون دخولهم في الجنة هينا غير متزاحم عليهم عند أبوابها. قوله إن في الجنة بابا، هذا الباب في الجنة وإلا عند دخول الجنة؟ نعم، هو من داخل الجنة بعد أن يدخل أبوابها، أم أنه باب خاص لدخول الجنة؟ باب خاص لدخول الجنة، ولكن قال إن في الجنة بابا. قال ابن حجر، قال الزين ابن المنير: إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة، ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم والراحة في الجنة، فيكون أبلغ في التشوق إليه. يعني الباب الذي للجنة قبل دخولها الأصل أنه ليس للتنعم، إنما للدخول، فلما كان هذا الباب فيه يحصل من التنعم والله به عليم، عبر بقوله في الجنة، فهذا الباب للدخول ولكن فيه نعيم عظيم كنعيم الجنة، ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم والراحة في الجنة، فيكون أبلغ في التشوق إليه. قوله يقال له الريان، قال النووي رحمه الله: قال العلماء: سمي باب الريان تنبيها على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى وعاقبته إليه، أي إلى الري، وهو مشتق من الري، باب الريان يعني باب من يدخله يروى. وقال ابن حجر: الريان من الري اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه، وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين، فالصائم إذا دخل هذا الباب لا يشرب شربا لا يكفيه، إنما شرب ري، قال يدخل منه الصائمون يوم القيامة. هذا تكريم عظيم لأهل الصيام، ليسارعوا إلى الري من عطش الصيام في الدنيا، وليكون دخولهم في الجنة هينا. قولوا لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هنا قال لا يدخل منه أحد غيرهم، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. قال ابن حجر كرر نفي دخول غيرهم منه تأكيدا، كرر نفي دخول غيرهم منه تأكيدا، لا يدخل منه أحد غيرهم، لا يدخل منه أحد غيرهم. لماذا كرر القول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لنفي دخول غيرهم البتة من هذا الباب. وفي رواية عند ابن خزيمة عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فيه عظم أجر الصيام، وأن الله تعالى يباعد بصوم يوم واحد له 70 خريفا من النار. واختلف العلماء في عموم أجر ذلك في أي صيام التطوع إذا أخلص فيه العبد، يعني اختلف العلماء هل هذا الأجر للعموم إذا أخلص فيه العبد، أو أن ذلك خاص في صوم التطوع للمجاهد في الثغور وفي الحروب في سبيل الله. ولذلك أورده النووي هنا، وأورده كذلك في كتاب الجهاد كما سيأتي، فأورده هناك من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال النووي في شرح مسلم فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. يعني النووي فسره على ماذا؟ أن في سبيل الله المراد به الجهاد، ولكن لاختلاف العلماء منهم من حمله على العموم فيكون في فضل الصيام، ومنهم من حمله على الخصوص فيكون في فضل الجهاد، ولذلك جعله في هذا الباب وجعله في باب الجهاد. قال ومعناه المباعد عن النار والمعافاة منها والخريف السنة والمراد 70 سنة. وقد بوب عليه البخاري في كتاب الجهاد بقوله باب فضل الصوم في سبيل الله. قال ابن حجر قال ابن الجوزي إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد، إذا أطلق ذكر في سبيل الله فالمراد به الجهاد. قال وقال القرطبي سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصدا وجه الله. قلت، يقول ابن حجر ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك، يعني على ما قال القرطبي، ثم وجدته في فوائد أبي طاهر الذهلي من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله الحديث. وهذا اللفظ يرجح حمل اللفظ على ماذا؟ على الجهاد. وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد، فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. قال: ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، والأول أقرب، يعني حمله على الجهاد أقرب. ولا يعارض ذلك أن الفطرة في الجهاد أولى، لأن الصائم يضعف عن اللقاء، لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفه، ولا سيما من اعتاد به، فصار ذلك من الأمور النسبية. فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين. وقال السفاريني في كشف اللثام: قال الحافظ المنذري: ذهب طوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد، وبوب على هذا الترمذي وغيره. وذهب طائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله: قيل هو السفر في الجهاد قبل لقاء العدو، وقيل عند لقائه، وقد يدخل في هذا السفر الحج لأنه في سبيل الله، وقيل سبيل الله طريقه، والمراد إخلاص نيته وإن كان في المقام، يعني ليس في السفر ولا في الجهاد. فأكثر العلماء يحملون فضل هذا الحديث على الصيام في الجهاد، وهو الأرجح لرواية التي ذكرها ابن حجر رحمه الله: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله. والقاعدة عند العلماء أنه إذا أطلق ذكر السبيل، ذكر سبيل الله، فالمراد به الجهاد، وإن كان العموم له وجه، وفضل الله واسع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه فضل الصيام، وأنه سبب لغفران الذنوب. قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قال النووي رحمه الله: معنى إيمانا تصديقا بأنه حق، معنى إيمانا تصديقا بأنه حق، مقتصد فضيلته، يعني قاصد هذا الفضل. ومعنى احتسابا أنه يريد الله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. يعني إيمانا أي تصديقا بأنه حق، واحتسابا أي يحتسب أجره عند الله، ويكون قاصدا به وجهه وحده سبحانه. قال ابن بطال: قوله إيمانا يريد تصديقا بفرضه وبالثواب من الله تعالى على صيامه وقيامه. يريد إيمانا، يقول يريد تصديقا بفرضه وبالثواب من الله تعالى على صيامه وقيامه. وقوله احتسابا يريد بذلك يحتسب الثواب على الله وينوي بصيامه وجه الله. قال: وهذا الحديث دليل بين أن الأعمال الصالحة لا تزكو ولا تقبل إلا مع الاحتساب وصدق النيات. وقال ابن حجر: والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضيته، الاعتقاد بحق فرضية صومه، وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. وقال للخطابي: احتسابا أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك، غير مستسقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. وهذه الأقوال كلها مجتمعة، إيمانا تصديقا بفرضيته وطلبا للثواب من الله واحتسابا، أي قاصدا وجه الله وحده، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النووي رحمه الله: المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر، ما دليل هذا؟ الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف صغيرة، يعني إذا لم يجد ما يكفره من الصغائر خفف الكبائر. وقال ابن حجر: من ذنبه اسم جنس مضاف فيتناول جميع الذنوب، إلا أنه مخصوص عند الجمهور، يعني مخصوص بماذا؟ بالصغائر. وردت زيادة في آخر هذا الحديث في رواية وهي قوله: وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأشار ابن حجر في الفتح إلى أنها حسنة، والراجح أنها شاذة، كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. قال: وعنه رضي الله عنه أرضاه، أي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. هذا من فضائل شهر رمضان العظيمة، حيث حفه الله تعالى بالخيرات ومنع عنه الشرور والآفات. في رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. يعني في الباب الذي عندنا فتحت أبواب الجنة، في رواية مسلم فتحت أبواب الرحمة، في رواية البخاري فتحت أبواب السماء، وفي رواية للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر به أصحابه ويقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قوله إذا جاء رمضان في هذا الحديث، إذا جاء رمضان، قال النووي رحمه الله: فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان إذا جاء رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة. قال: وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب. يعني هل يجوز أن تقول جاء رمضان، دخل رمضان؟ قال: وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب. قالت طائفة: لا يقال رمضان على انفراده بحال، إنما يقال شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك. وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد. وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة، وإلا فيكره. قالوا: فيقال صمنا رمضان، قمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر وأشبه ذلك، ولا كراهة في هذا كله، إنما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك. والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب، والمذهبان الأولان فاسدان، لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي، بل ثبت الإطلاق. وقولهم إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة، لأنه صح به الحديث من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين، والله أعلم. قوله فتحت، قال القرطبي في المفهم بتخفيف التاء وتشديدها: فتحت فتحت. وقال القسطلاني في إرشاد الساري بتشديد التاء ويجوز تخفيفها، يعني أكثر الضبط فتحت بالتشديد، ولو قرأت بالتخفيف فتحت جاز. أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة، رحمكم الله. في رواية مسلم كما تقدم فتحت أبواب الرحمة، وفي رواية للبخاري فتحت أبواب السماء. قال ابن حجر: الرواية التي فيها أبواب الرحمة وأبواب السماء فمن تصرف الرواة، والأصل أبواب الجنة بدليل ما يقابله وهو غلق أبواب النار، واستدل به على أن الجنة في السماء لإقامة هذا مقام هذه في الرواية، وفيه نظر. ولكن كلام ابن حجر لا يسلم عند أكثر العلماء، بل الرواية صحيحة، يعني الحديث كله من رواية أبي هريرة، ولكن لا يبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا وذكر هذا وذكر هذا. إذا قال العيني في عمدة القاري، وقال ابن بطال: المراد من السماء الجنة بقرينة ذكر جهنم في مقابله. قلت: يقول جاء في رواية أبواب الرحمة، ولا تعارض في ذلك، وأبواب السماء يصعد منها إلى الجنة لأن فوق السماء، وسقفها عرش الرحمن كما ثبت في الصحيح عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وسدرة المنتهى أين رآها النبي عليه الصلاة والسلام؟ في السماء، وأبواب الرحمة تطلق على أبواب الجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: احتجت الجنة والنار. الحديث وفيه: وقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. الحديث. وقوله: فتحت أبواب الجنة، هذا من أول ليلة، كما في رواية الترمذي: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة. واختلف في هذا الفتح هل هو حقيقة أو مجاز، وقوله في رواية الترمذي: وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، يؤيد الحقيقة. قال ابن حجر: قال عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين، ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتح الله لعباده من الطاعات، وذلك أسباب لدخول الجنة، وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابه إلى النار، وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. قال الزين بن المنير: والأول أوجه. يعني ماذا؟ أن يحمل على حقيقته، ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره، فالجنة تفتح أبوابها حقيقة، والنار والجحيم وجهنم تغلق أبوابها حقيقة، فلم يفتح منها باب. قال ابن حجر: وقال الطيبي: فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين، وأنه من الله بمنزلة عظيمة. يعني الملائكة اللي في السماوات ليسوا كلهم مكلفين بأعمال بني آدم، إنما هم في شغلهم، فلما تفتح الأبواب كلها وأعمال الصائمين ترتفع إلى الله وهم يشاهدون، قال: فتح أبواب السماء، فائدة فتح أبواب السماء، قال: توقيف الملائكة، أي يوقفون على استحماد فعل الصائمين فيحمدون فعلهم، وأنه من الله بمنزلة عظيمة، بحيث يفتح الله له الأبواب. وفيه: إذا علم المكلف ذلك بإخبار الصادق ما يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحية. يعني أنت إذا صمت وعملت الصالحات تعلم أن السماوات تفتح لأعمالك، وأن أعمالك يشاهدها الملائكة كلهم في السماوات ويحمدون عملك، فتنشط للصالحات ولا تقف. قوله: وصفدت الشياطين، قال القرطبي: غللت وقيدت، والصفد الغل، قال: وذلك لئلا تفسد الشياطين على الصائمين. وفي الرواية الأخرى: وسلسلة الشياطين. في الرواية الأخرى: صفدت الشياطين ومردة الجن. وفي رواية النسائي: وتغل فيه مردة الشياطين. سلسلة الشياطين يشمل كل الشياطين. صفدت الشياطين ومردة الجن فيه ذكر الشياطين والمردة، وتغل فيه مردة الشياطين خاص بالمردة. قال ابن تيمية: وما ذاك إلا لأنه في شهر رمضان تنبعث القلوب إلى الخير والأعمال الصالحة التي بها وبسببها تفتح أبواب الجنة. قال: ويمتنع من الشرور التي بها تفتح أبواب النار، وتصفد الشياطين فلا يتمكنون أن يعملوا ما يعملونه في الإفطار، فإن المصفد هو المقيد، لأنهم إنما يتمكنون من بني آدم بسبب الشهوات، فإذا كفوا عن الشهوات صفدت الشياطين، والجنة والنار التي تفتح وتغلق غير ما في القلوب، ولكن ما في القلوب سبب له ودليل عليه وأثر من آثاره. قال: وصفدت الشياطين، قال: فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدت. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، ولكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب حال، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص، فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب. يعني في من الناس من يعصي ربه في رمضان والشياطين مصفدة. قال ابن حجر: قال القرطبي بعد أن رجح حمله على ظاهره: فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا، فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك، فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه ورعيت آدابه، أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما في بعض الروايات، أو المقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية، لأن ذلك أسبابا، لأن لذلك أسبابا غير الشياطين، كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. وقال غيره في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف، كأنه يقال له: قد كفت الشياطين عنك، فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية. فربط الشياطين بالغل لا يمنع من أذيتهم للصائمين، ولكن يضعفهم ذلك، وبقدر الصوم يحصل للإنسان دفع أكثر للشرور. قال العثيمين رحمه الله: هذه ثلاثة أشياء تكون في رمضان تفتح أبواب الجنة ترغيبا للعاملين لها بكثرة الطاعات من صلاة وصدقة وذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، وتغلق أبواب النيران، وذلك لقلة المعاصي فيه من المؤمنين. وصفدت الشياطين حتى لا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. وكل هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حق، أخبر به نصحا للأمة وتحفيزا لها على الخير وتحذيرا لها من الشر. مما ورد من أحاديث الفضائل المرغبة في الصيام ما ثبت عند أحمد وابن ماجه والنسائي من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، أي أسلما في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، إذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة، يعني كأنهما عند باب الجنة. قال: خرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال لي ارجع فإنه لم يأني لك بعد. لماذا؟ لأنه حي ما مات. يعني صحابيان أتيا النبي عليه الصلاة والسلام في وقت واحد وأسلما في وقت واحد، وكان أحدهما كثير اجتهاد في الطاعة، ثم غزا في سبيل الله وقتل شهيدا، ثم مكث صاحبه الذي جاء معه بعده سنة ثم مات. فرأى طلحة كأنه عند باب الجنة وهما عندها، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي مات متأخرا ولم يمت شهيدا، ثم خرج آخر من الملائكة فأذن للذي مات متقدما ومات شهيدا، ثم رجع الملكان إلى طلحة فقال لي ارجع فإنه لم يأني لك بعد، أي لم يحن لك أن تدخل الجنة بعد. قال فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أي ذلك تعجبون؟ قالوا يا رسول الله هذا كان شد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله. فقال أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا بلى. قال وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض، فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. وفي المقابل نختم بهذا الحديث، اشتدت عقوبة من يتساهل في الصيام أو في إتمامه. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك. قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني في قمة الجبل المستوية، فإذا أنا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، والعرقوب خلف القدم تعلق منه الدابة بعد ذبحها حين تسلخ. قال ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي يفطرون قبل أن يحل لهم الفطر من صومهم، فكيف بمن لا يصوم؟ قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ما الفضيلة في هذا الحديث لشهر رمضان؟ معي هذا الإمام ختم هذا الباب بهذا الحديث، ما المناسبة لهذا الحديث لهذا الباب؟ لو رجعتم للباب اتضح الأمر لكم. ما الباب الذي بوب عليه؟ نعم، قال باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. فهذا الحديث مما يتعلق بالصيام، فهذا ليس في فضائل الصوم ولكنه فيما يتعلق بالصيام، وفي بيان وقت حصول الفضائل وحد رمضان الذي تقع فيه الفضائل، وهو من رؤية الهلال إلى رؤية الهلال أو إتمام العدة. فإذا رؤي الشهر صوم لرؤيته فقد دخل وقت الفضائل، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين. وهذا الحديث فيه كلام طويل وفقه عظيم، سيأتي إن شاء الله بسطه في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.